من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد نستهلك ان شاء الله تعالى ما كنا قد انتهينا اليه من دروس الفقه وقد وقفنا عند اول باب الصلاه وينبغي علينا دائما بين كل مرحله واخرى وبين كل فتره انقطاع وقتها ان نذكر انفسنا جميعا والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله عز وجل فيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وقال تعالى إن هذه تذكرة وما من أحد إلا وهو محتاج لأن يذكر وهو محتاج أيضا أن يذكر إخوانه وأن يذكر نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا أحد فإن شاء الله يعني في نصف تذكرة خلي تذكرة والنصف الآخر إن شاء الله نستهلك درجة تركي إلى النقطة التي توقفنا عندها إن شاء الله وفي تذكرة يا الإخوة التي نذكر نفسي بها وإياكم هي القضية التي يعني لا نمل من تكرارها وفي حد فينا يمل من تكرارها وهي قضية استنهاض الهمم واستحداث العزائم لطلب علم ما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية طلب علم يا اخواننا وطلب العلم والحث على تلقيه من مصادره الصحيحة الصافية النقية ومنبعه الشرع الغزير وانهاض العزائم لكي تتشبه بسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وكيف انهم كانوا يعني يبذلون الغالي والنفيس والغالي والرخيص ويبذلون النفس والنفيس لكي يقوم العلم طلبا صحيحا سليما تفادى الامم في زمن والقاعده اللي اخذناها مرارا تكرارا هي ان كل خير في الدنيا والاخره لا يوصل اليه الا بالعلم ما من خير في الدنيا او في الاخره الا ولا يمكن ان يوصل اليه الا بالعلم وهناك قاعده مهمه جدا ونقرأ ان شاء الله بالكلام ابن القيم رحمه الله عليه وهو كلام بديع نفيس في غايه الروعه يدلل فيه رحمه الله عليه على ان العلم افضل من المال بوجوه عديده كثيره ابن القيم رحمه الله عليه استطاع واتى ببدائع وفوائد يعني فائده منها تكتب بماء الذهب في بيان ان العلم افضل من الايه؟ في بيان ان العلم افضل من المال. والسلف الصالحون رضي الله عنهم من كان منهم ايمانا ومن كان منهم في فضل الطلب كان الواحد منهم يعني يبذل كل ما عنده من جهد وطاقه طلب ايه؟ فقلنا يا قضيه منها العلم الشرعي لا يمكن ان يوفر اليه الا على جسر من التعب والمرض. قضية فشل لذلك لا يمكن ان تحصل العلم الشرعي الا بشيء عادي، الا بجهد الجنين والا بنظر والا بتعب. والعلم كما قال الرسول في حديثه يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، ويقول الرسول العلم لا يعطيك كله الا اذا اعطيته كله. العلم لا يعطيك كله الا اذا اعطيته كله. في حكمة نماذج لأقوال السلف رضي الله عنهم، الإمام الشافعي يقول في عبارة في كتاب الرسالة وهي نصيحة وتخويف لكل طالب علم، نصيحة من جهة وتخويف من جهة لكل طالب علم بدأ في طريق العلم أن استمر ولا تنقطع واحذر، فإن الله عز وجل سائلك عما أعطى. يقول الشافعي رحمة الله عليه والناس في العلم طبقات، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه لوحده والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بمعونته. الكلام رائع، يعني لخص في هذه الجملة كل الأسباب تحصيل العلم من نية صادقة وعزيمة قوية، يعني عزيمة ثاقبة، ثم قبل هذا وبعد هذا الطلب واللجوء إلى الله. ويقول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويقول أنس بن مالك، لا مالك بن أنس الإمام المشهور، لا ينبغي لأحد يقدر العبارة، كل واحد حفظ القرآن أو شايف عنه يقدر العبارة، يقول لا ينبغي لأحد يكون عنده علم أن يترك التعلم، لا ينبغي لأحد يكون عنده علم أن يترك التعلم. وعن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وروي عن النبي عليه السلام أنه قيل له إلى متى يحسن التعلم؟ إلى متى يحسن التعلم؟ أتعلم لحد إمتى؟ 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة؟ فقال ما حسنت الحياة. وهي حكمة. إلى متى يحسن التعلم؟ قال ما حسنت الحياة. وقال محمد بن الحسن، العبارة دي يعني شوف رحمة الله عليه الصلاة، محمد بن الحسن من أكابر تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال إن صناعتنا هذه لصناعة الإيه؟ العلم، إن صناعتنا هذه من المهدي إلى البحر، يعني من الولادة لحد الوفاة، طبعا يكون التمييز والعقل إلى الوفاة، فمن أراد أن يترك عملنا هذا الساعة فليتركه الساعة، إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم، فمن أراد أن يترك عملنا هذا الساعة فليتركه الساعة. يعني ما تقول أجل بس الساعة وتتركه العجلة، ما ينفعش يجي معانا والعجلة طبعا زمان دلوقتي سليم، فمن أراد أن يترك عملنا هذا الساعة فليتركه الساعة. وأحمد بن محمد رحمة الله عليه وهو إمام كبير رؤية، وهو يخرج عن الفجر كده يحمل عليه ويجري في الطرقات، وكان عنده 40 سنة، وكان أحمد إمام الدنيا، جاب كده مش في البلاد مش في الدنيا أو غيره، مش مجرد يعني طالب علم ولا عالم عالي، وإنما كان إماما من أئمة الدنيا. ومع ذلك سمع أن رجلا جاء عنده من الحديث ما لا يحب أحد، أو أحمد يكون عنده كل حاجة لكنه طريق جديد غير الطرق وبروايات لا تهمني عند احد. فاخذ احمد رحمه الله عليه نعليه وخرج في الطرقات المبكره، فقال له يا امام انت مع هذه المكانه وتفعل هذا؟ فقال قولته الشهيره التي يعني سارت في الافاق مثلا، قال مع المحبره الى المقبره، مع المحبره الى المقبره. يعني مع القلم والورق والكتب الى ان يبدا لحد فين؟ لحد الايه؟ لحد الوقت. قيل لبعضهم بما ادركت العلم، تعلمت ازاي؟ قد ايه؟ قال في المصباح والجنون الى الصباح. الصباح ذلك ان ايه؟ المصباح على وجه راي التذكير والجلوس الى الصباح على الصباح حتى الصباح. وقال بعضهم بالسفر والسعر والبقوع في السحر. حتى العبارات السعر ايه؟ يعني مسجوعه ففيها رونق يعني. قال بالسفر والسعر والبقوع في السحر. وقال الامام الشافعي رحمه الله عليه في ابيات مشهوره جدا: سهري لتنقيح العلوم الذي من وقت غانية وطيب عناد وصغير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لبكسها نقري بعلق الرملة عن أوراق وتمايلي طلبا لحل أو لقتل في الدرس أشهى من مدامة ساق وأبيت كهران الزجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاتم. يعني انا جيت سهران تبيت لالي وبعدين عايز واحنا اثنين زي بعض لا نشوف وتبيت سهران الزجا وابيت سهران الزجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاتم. فطبعا مش ايه مش ممكن. شوف ابن القيم رحمه الله عليه في كلامه المزيد في بيان ان العلم افضل من المال. يعني الناس دلوقتي انظر الى جل الناس وسل نفسك يا ترى ما الذي يشغلهم عن حكم العلم الشرعي؟ ليه لا تسعى عن الشرع؟ 90% فيها عند الاخوه ان هو مشغول بايه؟ الشغل والعمل وتحصيل المال وغيره. طبعا واجب على المرء ان يحصل ما يكفي به نفسه وما يكفي به ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صحيح الامام مسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع به من يقوم او من يعمل. لكن المشكلة أحيانا أنه لا يكتفي بتحصيل قدر الكافي وإنما يتوصل ليجمع المال وليكنزه ويترك إليه ويترك إليه. فيا ترى أيهما أفضل العلم ولا المال؟ فأقول أعطيهم إيه؟ العلم. لكن هذه معرفة إجمالية كلية وأغلب آفات الناس من المعرفة الإجمالية الكلية. يعني هو عندي المعلومة كده يعني. انما التفصيل بقى هو الفرق. ما يا ترى السبب او العله ان العلم افضل من الايمان؟ شوف المقدم ايه. اولا ان العلم ميراث الانبياء والمال ميراث الملوك والاغنياء. وهذه السبب ميراث الانبياء وميراث الملوك والاغنياء. ثانيا ان العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. اللي عنده مال بيحرسه طبعا، لكن اللي عنده علم مين اللي بيحرس مين؟ العلم هو اللي بيحرس. ثالثا ان المال تذهبه النفقات والعلم يدفو على النفقات. يعني انا عامل جنيه لو طلعت 50 وراك كام؟ 50 لو طلعت 20 وراك 30. انما انت عارف الف حديث كلما ذكرت العلم وكلما رددته وبلغته للناس كلما كانت دي مساله معروفه ومجربه. أكثر شيء تحفظه ويقرب في ذهنك هو الذي بلغته للناس لجلال الجنس العمل من ناحية وهو الذي ذكرت به غيره. لأن النفس البشرية وإدراكاتها المعلومة دائما لما تلقح وتقولها وواحد يقول لك ويسألك فتبدأ المعلومة إيه؟ تصدق في الذهن وتستقر. ولذلك دائما كل معلومة أخطأت فيها وصحح لك خطأك فيها فيندر أن تنساها بخلاف المعلومة التي تتلقاها مباشرة. يعني لما تقرأ الشيخ قرآن الآية اللي تعديها ما طلعتش في حاجة ممكن تقرأ فيها بعد كده. لكن الآية التي تخطر فيها وتكون مستحضر الذهن ففي 70% من الأحوال ما تنساش إيه؟ تنساش مرة ثانية. الوجه الآخر الخامس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر اما العلم فلا يحصل الا لمين؟ الا للمؤمن. الوجه الاخر ان العلم يحتاج اليه الملوك فمن دونهم. اما المال فلا يحتاج اليه الا اهل العدل والكرامه. الوجه الاخر
أن المال يدعو إلى الطغيان والفخر والكبر والخيلاء، وأما العلم فيدعو إلى التواضع والقيام بالعبودية. وجه آخر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فغنى المال بأمر الخارجي، يعني عملية كده يقول لك الناس اللي معاه ايش تسوي ايش، يعني الرجل اللي معاه مال يجلوا الناس ويحترمونه لان عنده ايه مال، فإذا ذهب ما عندهم من مال صارت قيمة الناس ايه صفر ولا يسوى حاجة، ومن كان يجله ينزوي عن الوقت. أما العلم فسبب إجلال الله به سبب داخلي ذاتي، العلم نفس إلى تشاور شيء يعني ضرك، فهنا عاد بأمر خارجي وهنا صاحب العلم بأمر إيه؟ بأمر ذاتي. وجه آخر أن حب العلم، قدرات من وجهه، أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وأن حب الدنيا والمال وطلبهما أصل كل سيئة، أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وأن حب الدنيا والمال وطلبهما أصل كل سيئة. الوجه الآخر ويشبه ما سبق أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عظم ماله عظمت قيمته وبقي بلا قيمة، والعالم لا تدور قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائمة، المصباح له كل يوم بإبعاد جديد، كل ساعة وكل شهر يعلم معلومة ما كان يعرفها من قبل، فعلمه إن شاء الله يزيد، أما ذاك فماله إما أنه في نقصان وإما أنه في غم وهم فقط. وجه آخر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يضعها عوضا من علمه. يعني لو واحد قال له أنت مثلا تأخذ مقابل حاجة تعرفها دي وتكون بإحجاج لا تعرف كلمة واحدة، تأخذ مليون جنيه 2 مليون جنيه يقول لك والله لو أعطيتني 1000 مليار حتى أو مال الدنيا كلها لا يساوي لذة العلم ولا إيه ولا شرفه ولا جوه. وجه آخر وده تحليل لابن القيم، تحليل عالي تحاول أن تتأمله، والكلام ده موجود أيضا عند أبي حامد الغزالي في الإحياء، يقول لك ابن القيم إيه؟ يتكلم عن أنواع الأجزاء ثلاثة، أنواع الأجزاء ثلاثة، وهذا كلام فعلا متحقق بالاستقراء، أنك لو استقرأت لأجزاء الناس في هذه الدنيا لوجدت أنها ثلاث أنواع، إما لذة بدنية سليمية وإما لذة سبعية وإما لذة روحية علمية عقلية، يعني وإما في لذة وهمية إلا لو وجود لها أربعة كلمة، يا إما لذة وهمية يا إما بدنية يا إما إيه؟ يا إما سبعية يا إما روحية عقلية هي ملائكة، يعني صح كده حاول أن تفعل خمسة أفراد مرة كده وتدبر هذا الكلام فيه بصدق. يا ترى الناس كل الناس دي كل من يسرق واللي يكسب كل من يظلم ويفسق ويصب على السبيل اي حاجه هي ده كله ليه؟ تامل تحاول ان تحصر اغراض الناس فيما يفعلون، اما انه يفعل ذلك طلبا للمال، طب في حد يحب المال ذاته؟ لا، يعني دلوقتي الدنيات دي لو هو راح يقول العمره اتغيرت بقت عمره روحه، 2 جنيه مثلا بقت درهم او دينار، ما قيمة الجنيه الورق؟ لا شيء، وإنما قيمته إيه؟ ما يحصل ما يحصل من وراءه. طب الناس تعرف الفلوس تجيبها إيه؟ إما أطعم وإما مشرب وإما ناس تزوج، يعني كل هذه أنواع اللذات لذات بدنية، فالمطعم اتباع تأكل أكثر منك، طيب؟ وتلبس قد كفى الله الحيوانات بالريح شعر وغيره مش عارف الحاجه اللي انت عارفها، والنساء من الحيوانات من هو اكثر قدره كثيره من البشر ومعروف بكثره الصفات، فما بالك يا مال الجاه والرياسه زي ما محمد غزالي يقول لك لو انت بعد 70 سنه هتكون رحت فين؟ مت، قالوا مات، وكل من يجيلك ومن تجيله كلهم ايه؟ كلهم سبب، فترى ان كل اللذات البيبيه او السبعيه لا قيمه لها، تبقى اللذة العلمية ومن ذاق عرف ومن عرف ارتاح فعلا. جرب مسألة لو ما كنت تعلمها ثم علمتها. جرب لذتك بحفظ سورة جديدة من سورة القرآن بمعرفة أو فهم معنى هذا القرآن بمعرفة حكم الفقه، تجد أنه لا وجه لمقارنة الفتة بين لذة العلم الشرعي ولذة المحكم. وحتى بعد 10 دقائق لما يقول لك أنت لا تستمتع بالطعام إلا مسافة واما المعدة فهي طبحا كل ما ينزل اليها، طبحا الفول كما طبحا الكباب كما طبحا اي انواع الاذى، فتتعدى فيها سرعة يهلك الناس بعضهم بعضا من اجل 4-5 سنتي. لذة النساء يعني السواح عمليا لا تستغرق اليه الا لقاءات معدودة فوق على الارض، وبعدها بعد ان تنتهي هنا تجد انك يعني ولو وجد امامك اي شيء لا تتحرك لا تستطيع شيء. فما هي الا ايه؟ وبعدها يعني لذة الله تعالى كل لذات الدنيا، ودي قاعدة غريبة جدا. ما من لذة من لذات الدنيا الا وهي مشوبة قبلها ومشوبة اثناءها ومشوبة بعدها بما ينغصها ويكدرها ويذهب الكثير من الثمار. ازاي؟ نقل الكلام مثال مثلا يعني كلام بيقولوا قبل ما تيجي واحد يستفيد عن الطلب والسافر وتختلف، فاذا جئت به فانت انما النفع عندهم امراض في المعده، ولما ياخذ يحصل له قرارات غير ينام يخرج ليه ينام فتاتيه احلام مذهله، يحتاج بعض عقلي الى اخراج عمليه الاخراج عمليه مقدمه خالص، وده كان الجنه ما عندهمش اي حاجه من ده كله. اما النساء فامر بعض الناس تستقبل او في نوع من برضه من الامور المستقبليه، ولذلك النساء الجنه ايه؟ ازواج مطهره، فش اي نوع من انواع الجنه ولا قدر، بعدها تعب وجف وانهاك القوى، فلا تجد ان لذه من لذات الدنيا صفيت لك او خلقت لك 100%. ولا من لذه الحقيقيه تخلق من الانسان الا لذه الايه؟ الاخره، طبعا لذه العلم من لذات الايه؟ تامل اين اصحاب الاموال قارون وهتم غيره؟ لا ياتي بكون الا باللعنه وبالخطأ. اما اين البخاري واين مسلم واين الشافعي واين احمد بن حنبل واين مالك واين غيرهم؟ يفترض ذكرهم بالايه؟ بالدعاء والذكر الحسن والثلاثه. طيب ايضا يقول ابن القيم وجه اخر، غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فصاحب المال حزين قبل حصوله وخائف بعد حصوله، وكلما كان المال اكثر كان الخوف اقوى، وغنى العلم مقرون بالامن والفرح والسرور. فعلا يعني ادرى في العالم ولا في الدوله ادرى خايف وتلاقيه معرفش ينام لان البخل الاكل طلعت وليه؟ اذا صعد الاكل كثر وكثر ايه؟ واذا هرب الاكل قد خسر ايه؟ فرحه وربما صار على الحديد زي ما يقولوا لا يملك شيئا. فتعب في تحصيل المال ثم بعد ان اتاه المال خائف، واللي عنده فلوس شايلها في البيت خايف عليها، ربما يقتلوه ربما يحدث كذا ربما يحدث كذا، فصاحب المال مهموم بايه؟ اما صاحب العلم فهو متلذذ بعلمه، فهو متلذذ بايه؟ طيب يعني انت ممكن تراجع كلام مقيم في كتابه اسمه مفتاح باب السعاده، اوصل هذه الاوجه يمكن حتى 40 او اكثر من الاوجه، اكثر من 40 اوجه، وهذا الكلام فعلا ايه؟ نعم؟ اللذة الوهمية أنواع متعددة زي علم اللي مثلا لذة أصحاب الديانات الفاسدة، يعني اليهودي والنصراني واللي يفكر إن هو إيه؟ هو بيأخذ ربنا وإن هو يعني المسيح هيعمل كذا وكذا، وفي النهاية وجوه دولية خاشعة عاملة إيه؟ عاملة نافذة يجعل إنه لم يحصل إيه؟ لم يحصل شيئا
فإن الإنبان وإن إليه سيدة يعني من يستطيع يقرأ ابن القيم رحمة الله عليه تفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة كان رائع جزء الثاني طعن شوية لكن الجزء الأول كله بفضل العلم مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة تجد فيه كلاما رائعا نفيسا بفضل العلم والحكم. يقول الإمام أحمد أيضا في بيان فضل العلم الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد خمسة والعلم يحتاج إليه بعدد إيه؟ بعدد الخمسة. وقيل لأحمد بن حنبل إلى متى رحمك الله إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت حكمة إيه؟ ما نتعلم أو خلاص فيها كده لا من قال علمت فقد إيه؟ فقد جهل من قال علمت فقد جهل وكما قيل لا تكن أبا شبر قال بعض الحكماء لا تكن أبا شبر فقيل يوم من أبو شبر مين أبو شبر ده؟ من يكون شبر قال العلم ثلاثة أشبار من أخذ الشبر الأول اغتر وقال قد علمت ومن أخذ الشبر الثاني ومن أخذ الشبر الثالثة علم أنه لم يعلم شيئا فلا تكن أبا إيه فلا تكن أبا شبر لو أنت شبر شبر إيه شبر الأول قال رجل سمع عبد الله بن رشد أرجو أن يأتيني أمري والمحضرة بين يدي ولم يفارقني العلم والمحضرة خير وأنا أجل نقول إيه؟ وأنت ماسك كتاب وأنت إيه؟ وإما ماسك قلم ودواء. وسئل الحسن عن رجل له 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ أنت بنت؟ فقال إن كان يحسن لي أن يعيش فليطلب العلم. يعني ينفع يعيش ولا لا؟ إذا يحسن أن يطلب العلم. وفترة فاتت الراجل صورة الراجل ياباني عنده حاجة 80 سنة وسحق بإحدى الجماعات اليابانية اللي هي تعالى حاجة 80 سنة وصل إيه؟ في فقيه شافعي اسمه القفال الشاشي الكبير القفال هذا من أكابر فقهاء الشافعية وله في المذهب الشافعي يعني شنة ورنة وله وجه كبير وله من الكتب في الفقه الشافعي ما هو عمدة القفال هذا بدأ طلب العلم بعد الأربعين اشتغل تقريبا سقة أو حاجة في مصر وبعد كده أنك استمرت عالم يعني أراد أن يطلب علم ففكر الراجل نفسه إيه عنده 40 سنة قال لك خلاص يعني 40 سنة كيف أتعلم فيقول ركبت مركبة لكي أعبر به النهر فوجد عصورا يريد ان ياخذ حبه قرش فنزل الي تلك الحبه التي تخبئها فاخذ يعني يحاول وقتا طويلا جدا لحد في النهايه ما استطاع ان ياخذ حبه قرش فقال يا سبحان الله ايكون هذا العصفور الصغير اعلى همه مني ثم عدل من وقته ان يطلب العلم فعلا فهذا سبحان الله ازاي الكلام ده كله ازاي وصل ازاي عمل سبحان الله يعني ايه يعني يصدق في الله يصدق وقال محمد ابن اسماعيل الصالح كنت اطوب مع ابي ببغداد يعني اشتغل في ايه السياره فمر بنا احمد بن محمد وهو يعدو ونعلاه في يديه فاخذ ابي بمجامع ثوبه فقال يا ابا عبد الله الا تستعين الى متى تعدو مع هؤلاء تيجي ازاي وانت امام الدنيا مع طول العلم رحمت عليهم الحديث يعني شويه ظاهره عليهم الحديث شويه كنا نقعد معاهم يعني عدو معاهم قال الى الموت قال الى يعني في احمد فقال احمد الى الايه الى يقول ابن القيم اسمع هذه العباره الرائعه جدا العلماء بالله وامره هم حياه الموجود وروحه
ولا يستغنى عنهم طرفة عين. فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم.
خير حاجة إلى العلم أعظم من حاجة إلى الهواء لا.
وبالجملة فالعلم والقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده ماء فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها. وقال الفضيل بن عياض عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. واعظم المراتب يا ترى اعظم المراتب هي بعد مرتبه الورع مرتبه ايه؟ لا يعني عندنا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون خمس مرات. اعظم المراتب بعد مرتبه النبوه هي مرتبه الايه؟ الصديقيه، وهي تفوق مرتبه الشهاده ومرتبه اصلاح العبد. فالصديقون هم اتباع الرسل ودرجتهم اعلى الدرجات بعد النبوه كما قال تعالى والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون، وقال تعالى فاولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والصديقين ايه الصديقين؟ الصديقين مبالغه التصديق بل هي اعلى درجات التصديق، هي كمال الايمان بات مرتين، هي كمال الايمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقيادا به. عايز توصل مرتبه الصديقين كمال الايمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به، يعني تعرف كل اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق به كله ثم تقوم به كله. وعشان تقوم بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم احنا قلنا تعلمت الاول صدقت، بعد ما تعلم وتصدق لازم تعمل ايه؟ ها؟ تعمل وتنفذ ثم تبلغ وتدعو. فعارف مرتبه الصديقيه الى اربع امور: ان تعلم كل ما عجب عليك بما جاء به الرسول من صلى الله عليه وسلم العلم له، ثم ان تؤمن به وان تصدق به ايمانا جازما، ثم ان تعمل به ثم ان تبلغه اليه. وكل من حصل به نقص في مرتبه المراكز يبقى نقص ايه؟ في مرتبه الايه؟ الصديق. وكلما زاد في كل مرتبه من هذه المراكز كلما زاد في مرتبه الايه؟ الصديق. تخيل بقى يا ترى الصديق افضل ولا الشهيد؟ قلنا مين؟ الصديق. فان جرى قلب العالم بالصديقيه وسال بلاده بها كان افضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبه الصديقيه. وان سال دم الشهيد بالصديقيه وقطر عليها كان افضل من ميلاد العالم الذي قطر عنها، فافضلهما صديقهما. فان استويت الصديقيه استويا في المرتبه. وكما قيل تعلم مرجيه فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرجيه فقد حر يموت من نفسه بشر كثير، يموت من نفسه بشر كثير. يقول واحد اسمه يونس بن مهران ثلاثة حرف رقم عليه كده وبرع، يقول العلماء من ضالة التي في كل بلد وهم بغيتي إذا لم أجدهم أو إذا لم أجدهم إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وقال ابن شهاب الزهري العلم نكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم ويكرهه مؤنثوهم. يعني ان شاء الله ايه نكتفي بهذه التذكره. وهذا قلنا هي قضيه يعني ايه ان تطلب العلم طلبا صحيحا ثم ان تبذل فيه الوسع، بذل الوسع في معرفه يعني ما انزل الله تعالى على رسوله. لان مشكله الكثيرين منا ان العلم عنده يمكن بيعمله هوايه قد يقرا هو فاضي مش فاضي خلاص ما يقراش، انما اذا اردت ان تطلب العلم فعلا فكما قيل العلم لا يعطيك كله الا اذا اعطيته كله، ولا تدع العلم لوقت الفراغ وانما يعني العكس، العلم هو الارض والحاجات الثانيه باخد ايه؟ يعني الواحد منا كثير منا بيقرا ابتدى يقرا، يعني لما يقرا
انا اعرف ما ممكن مثلا تعمل الادوية ولا حاجة يخرج. ممكن يمر اسبوع اسبوعين خد يوم اجابة ولا حاجة بعد اخر يوم كده بتتمرن شوية نص ساعة. صحيح صار هذا يتعلم يتعلم علم الفرض صار العلم صحيح لا يمكن الا اذا اعطيته كله. فصار العلم همك بالليل وهمك بالنهار لدرجة بعض هؤلاء العلماء كان ينام فيحلم بالمثال الذي ووصل الامر العظيم ان الله اكبر حدثنا فلان عن فلان اللي هو بيصلي يدي ان هو ايه اللي هو بيصلي يقرا الفتحه يكبر من شماله وقال الله اكبر حدثنا فلان عن ايه عن فلان. احنا وقفنا يا اخوانا في كتاب الصلاه تكلمنا عن تعريف الصلاه وعن مزاياها في الاسلام واخر شيء توقفنا عند قضيه حكم ذلك اليوم حكم ذلك الصلاه وختمنا لها المقدمات الطويله قلنا ان اهم من دراسه المساله اهم من دراسه المساله دراسه يعني المنهج الذي يتعامل به مع هذه الذي يتعامل به مع هذه المساله ومعرفه فقه الخلاف واداب الخلاف وكيف يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض في كل ما يجري بينهم من الخلاف. ويعني ان شاء الله النهارده نبدا في المساله بعدها لان انا يعني انا رفع المساله يعني اقرار يعني لكي يكون يعني اعتقادا عن دينا وعن غيره وان شاء الله لما نروح ننتهي شيء يعني نخبرهم به ان شاء الله. فنرجع قليلا الى عياذ الله تعالى ونبدا بالمساله التي بعدها وهي على منهجهم افضل على منهجهم افضل. قال المؤلف على منهجهم افضل. قال تجب الصلاه على المسلم العاقل البالغ في حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روي على القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعتدل وعن المجنون حتى يعقل رواه احمد واصحاب السنن والحاكم وقال صحيحا على شرط الشيخين واحسنه الترمذي. اولا يا اخوانا اتبع المسلمون كما سبق ان الصلاه فرض عين على كل ان الصلاه فرض عين على واتفقوا بعد ذلك في مسائل واختلفوا في مسائل اخرى فاتفقوا على ان الصلاه تجب على كل مسلم الا من السن ولم يكن هم الصبي والمجنون وكثره في الكلام ان شاء الله والمراه الحائر والمراه المهلكه وكل من سوى هؤلاء فهم مخاطبون بالصلاة ويجب عليهم ان يصلوا ولا عذر يعني في ترك الصلاة ولا في الطريق. يبقى عندنا كم حاجة عايزين نتكلم عنها كافر وطبيب وغير العاقل هي عدة مسائل ثم ذلك الحق والايه الحق هيكون ناخذ الحق والمسائل قبل ما يكونش كلام طويل فقد اجمع اهل السنة والجماعة أجمع أهل السنة والجماعة خلافا لرأي شاذ مردود نسب إلى الخوارج أو فرقة ضالة منحرفة أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا يقضيانها. خوارج قالوا لا الحائض والنفساء أعرف مفيش لكن هي لكن تقضيها وده قول باطل لا يلتفت اليه البتة. واهل السنة من كل يعني من يعتد بنا للعلم مجمعون على ان الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا تصح منها ثم لا يجب عليها ان تقول. ايه الدليل؟ ايه الدليل احسن لها؟ ها ايه الدليل؟ طبعا الاجماع في حد ذاته يكفي. وجود الاجماع في حد ذاته يكفي يكفي الدليل. ومع ذلك فقد ثبت في الصحيح أن معاذة العدوية رضي الله عنها وإلى أحد التابعين، سألت عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال حائض والنفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ وحرورية بائلة حراء وحراء هذه بلدة كانت معقدة بالخوارج، يعني ايش قلت لها ايه؟ انت من الخوارج؟ فقالت لها: لا يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها: هكذا كنا بنت النساء الرحيضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ولا تؤمر بقضاء ايه؟ واحد يقول: طب ليه ما تصبش الصيام على الصلاة؟ ينفع كذا ولا ما ينفعش؟ يعني هتصير الصلاة على ايه؟ الصيام. ما دام المرأة تقضي الصيام لازم تقضي ايه؟ تقول: ده قياس فاسد. ايه القياس الفاسد؟ القياس الفاسد هو القياس الذي ورد ضد النص. يعني في نص وعليه بنقيض. ثم هو قياس مع الفارق. ويقول مع الفارق؟ كان مع الفارق هو الذي بين الأصل والفرعي فرق. يعني انت بخلت يعني ايه؟ هتيجي يعني ايه كان؟ هتيجي يعني ايه؟ ثم يعني ايه؟ فرق. ففي فرق بين دي ودي. ايه الفرق؟ طبعا ان الصيام لا يتكرر في العام الا ايه؟ الا مرة. اما الصلاة تتكرر في كل شهر مرة. ثم ان الصيام ايام معدودة. الصيام ايام معدودة. ان الصيام ايام معدودة اكثر من صيام ست ايام. اما الصلاة مش كل يوم حوالي ثلاث صلوات امر يحب جدا. مجمع بين المسلمين ان الحائض والنفساء ايه؟ لا يصح ان تصلي ولا يجب عليها الصلاه، ثم بعد ذلك لا يجب عليها ايه؟ لا يجب عليها الصوم. اما الصحابه الاجماع ايضا يجب عليها ان تصلي وان تصوم. اما الصحابه لا يجب عليها ان تصلي وان تصوم. يبقى شروط وجوب الصلاة خلاص انتهينا من الحج. تعال الى اول شرط هو ايه؟ وهو الاسلام. وهو الاسلام. هل يا ترى زي ما قلنا في السياق قبل كده، هل يجب على الكافر ان يصلي ام لا؟ وان صلى ان تصح منه الصلاة ام لا؟ هل يجب المسألة الأولى، هل يجب على الكافر ان يصلي ام لا؟ وان صلى ان تصح منه الصلاة ام لا؟ واضح؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أصول الفقه مهمة جدا، وهي: هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، أم أنهم مخاطبون بأصول الشريعة دون فروعها؟ يعني الكفر المخاطب بالإمام بالله ده أيضا مخاطب مش مخاطب؟ مخاطب فقط. طب مخاطب بالإمام بالرسول لا؟ مخاطب بالصدق ولا لا؟ مخاطب بالإحسان ولا لا؟ فمخاطب بالصلاة ولا لا؟ مخاطب بالزكاة ولا لا؟ مخاطب بالصيام ولا لا؟ مخاطب بالحج ولا لا؟ واضح؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها أم لا؟ جمهور الأصوليين بيقولوا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون هذه الأصول. لكنهم لما جاءوا في الفقه كلهم يقول إن الكافر لا تجب عليه الصلاة. عند في بعض الأديان تناقض ظريف. والصحيح أن الكافر مخاطب بالصلاة وآثم إن لم يؤديها، لكنها مع ذلك لا تقبل منه إلا إذا إيه؟ إلا إذا. يعني إيه الكافر؟ هنستفيد إيه؟ هنستفيد إن الكافر اللي عاش 40 سنة في الكفر أشد عذابا ولا اللي عاش 50 سنة؟ لا يعني، هو 41 وعاش 50، هو أشد عذابا. اللي عاش 50، ليه؟ لأن اللي عاش 50 زاد 10 سنين لا صلى ولا قام ولا زكى ولا عيد ولا حج، فعقوبته اشد. كما ان الكافر الذي يصد عن سبيل الله اشد من الكافر الايه؟ العادي الثمن. طب مساله ثانيه متعلقه بهذه المساله، اذا اسلم الكافر هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات ام لا؟ قلنا واجب عليه ان يصلي. طب اذا اسلم يقضي ولا لا يقضي؟ ومسألة أخرى، مسألة ثالثة، المرتد عياذا بالله إذا عاد إلى الإسلام يقضي ما فاته من الصلوات أم لا يقضي؟ هاتان المسألتان نقول إن شاء الله رأيي ماذا ذلك؟ هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل تجري الصلاة على الكافر أم لا؟ المسألة الثانية إذا أسلم الكافر هل يجري عليه قضاء ما فاته من الصلوات أثناء الكفر أم لا؟ المسألة الثالثة عياذ بالله إذا ارتد رجل عن الإسلام وبقي مرتدا مثل ما مر عليه ثم عاد إلى الإسلام مرة ثانية هل يقضي ما فاته أم لا؟ ثلاثة أول مثال قلنا الوضع الشيء صلاة الجماعة كبر ولا لا واجب على الصحيح مخاطبون الشريعة كلها أصولا وفرع والدليل على ذلك أمور من أخبر الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الخطاب للناس جميعا ومن أخبر الله تعالى ما سلككم في سفر قالوا لكم من المصلين فعذبهم الله تعالى على قول الصلاة ومن أهل الحج قال تعالى ولله على الناس عيد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنا. طيب المسألة الثانية يقول أما الكافر الأصلي فإنها تجب عليه الصلاة بمعنى يعني تجب عليه بمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة وفي الدنيا أيضا إذا شاء الله تعالى تعجيل عقوبته ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة فأما في حال الكفر فلا تصح منهم يعني في حاجتين لو صلى صلاة صلاته ايه؟ فضلا إذا كان كافرا يكون نجيب بعد شوية إن جمهور الفقهاء يقولون إن الكافر إذا أتى بأي شيء من خطأ الإسلام عد بذلك مسلما في الظاهر يعني لو واحد كان موقفين لقى صلى مع هذا العشاء نحكم عليه بالإسلام يقول ده بالظاهر أما بينما وبين الله تعالى فقضي الأمر الذي يكون شرك الشهادتين والإخلاص والكلام كله يعني صالح لكن لو أن الكافر حتى إنه قال له حج أيضا إيه؟ يعد بذلك مصيبة واختلفوا في المسائل ومنها أيضا لو أجبر فأصاب الخيال لو واحد كافر طلع يعد بذلك إيه؟ مصيبة لأنه فقه الأمر يعمل إيه؟ ما ينطق الشهادتين والديانة يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية هل يقضي الكافر ما فاته في الصلوات أثناء كفره أم لا؟
يعني لا يعني من دين الله الشيء الرحيم له ايه يدعو عليه لان تقضي مثلا يقول لما رأى ابيض هو بلغ مثلا 15 يعني 75 سنة يعني 75 365 17 بكام برقم مخدر اذا كان طفل كله عنده 90 سنة بدل هينفع من الاسلام يقول لك ايه لا ده يعني ايه يعني وانا عاد 90 سنة على الكفر عياذا بالله ما فرقش ايه كتير طبعا ابدا فالصحيح أن الكافر إذا أسلم لم يطلب منه شيء خط مما قصى فيه أثناء كفره بل أشد من ذلك خير بل أشد من ذلك أن الكافر لو قتل مسلما أثناء كفره ثم أسلم يعتبر يعني إحنا مثلا قتلنا الآن بقتل إسرائيل مثلا إسرائيل وفي واحد يقول راح قتل 20 مسلم واضح ثم اسلم وانحج به يقتلوا 20 مسلم ما يقتلوش اذا اسلم لا لا يقتل بهؤلاء 20 مسلم طبعا هي شيخنا دلوقتي مجرد ايه حيله وخديعه حيله واضح ايه الدليل على الكلام ده؟ ما الدليل على هذا الكلام؟ بل في كتاب تانيه رحمه الله دي كلام مفصل في القضيه ان الكفار اذا اسلموا يقرون على ما هم عليه من عقود وانجحه وما اشبه ذلك طبعا تعالى الكافر بيتجوز مراته زواج ايه؟ ده شرعي لا في وليه
ولا حياة كثيرة في الشهود انت زواج مدني في طبعا صيغة وزواجي وزواجتك. فإذا أتنا الرجل هو امرأة معدومة بإنسة نقول لازم يتجوز هم في الإنجليز يقرر على ما هو عارف. يقرر على إيه؟ على ما هو عارف. بل أشد من ذلك ودخلوا شخصا تانية أيضا إذا أتانا رجل كان كثيرا وكان يشتغل عيادة بزمن الخمرة وعسل واضح من أول ما أسلم هو يتوحر وكل قال يأتيك بعد الإسلام من هذا الزمن الحرام. أما ما مر وكنت تعلم الحكم فيه بل الخمرة منها حرام شرعنا وشرعين لا في حاجة حرام شرعنا لكن هذا حرام شرعين يترك على ما هو عليه. يقول له أخي دي مال وأرام حلال يعني كان حرام كان يشيك فيه ومعه أصلا مليون جنيه من هذا الأرض وأسلم. يقول له سيب المليون جنيه وابدأ تستقف وخليك كده يعني بدون مال عشان تسلم. قال قلنا له هذا ايه؟ يكره مش قريب يكره ما يكرهش الاسلام غني عن هؤلاء جميعا وانما هذا شرع الله تعالى غير شيخ الاسلام تامير رحمه الله عليه ادله كثيره جدا منها قول الله تعالى نعم هو خبر كمان عندهم حلال بس يعني من يقرا الانجيل فعلا بدون تحريف يعرف ان ده حرام ولا ايه ولا حرام لا حتى ما يعتقد. منها قول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فابان الله تعالى على ان الكافر اذا انتهى غفر له ايه كل ما سلف غفر له كل ايه كل ما. ومنه ايضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وصحيح مسلم لقال لما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اقصر يدك فلابايعك. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه قال فقبضت يميني. فقال ما لك يا عم؟ فقلت اردت ان اشترط. فقال اشترط ماذا؟ قلت يغفر لي. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبله وأن الحد يهدم ما كان قبله. الشاهد هو إيه؟ أن الإسلام يهدم ما قبله. وأيضا في لفظ الإمام أحمد الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب إيه؟ يجب ما قبله. طيب. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم أن يقضي صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا يأخذه بضمان دم ولا مال ولا بشيء من الأشياء. خير حتى لو كان مثلا خدت مسلم ولا حاجة وصرف وأسلم من دي بقى نقول له ايه؟ نقول له هات الفلوس اللي انت ايه؟ اللي انت كنت خدتها. يعني ايه يعني كيف الشيخ احمد راح يقول الاسلام يا اخوانا اسلام رجل واحد اعظم عند الله تعالى من مال الدنيا كلها مال الاسلام مال الدنيا. تقول لي مسلم اللي مات ده يقول لك ان شاء الله راح نعزوه عند الله نحسنه شهيدا. انما المصلحة كل المصلحة هي ان يدخل عنصر جديد الى الاسلام. فالاسلام في هذا فتح الباب واسعا جدا لكي يدخله كل المشركين عالمين بان كل ما فعلوه ان اسلموا معفو ايه معفو. طيب المسألة الثالثة هي ايه بقى؟ علم بدا رجل ارتد عن الاسلام وظل مرتدا مثلا 3-4 سنين ثم ايه ثم اسلم وكان قد ترك صلوات او قد ترك صياما قبل ايه قبل الردة 4-5 ايام وفي اثناء الردة 4-5 سنين ما ايه لا يصلي ولا ايه ولا يصوم ثم راح ذلك اسلم. فهي صورة الحج نقول له ايه نقول له اقبل. طبعا اللي قبل الان الاسلام ده نقول الان الردة الاولى نقول له ايه اقبل يعني 4-5-6 ايام قبل الردة الاولى نقول له ايه اقبل. لكن السؤال هو ماذا يفعل في فترة الردة؟ يعني جمهور الفقهاء يقولون انه يعني يقضي ما فاته في اثناء الردة. هل قيل له لماذا لم تسموا بينه وبين الكافر ليه؟ الاصل قالوا بان الكافر والاصلية لم يذق حلاوة الاسلام ولم يعلم شيئا عن دين الله فكان التخفيف بحقه أولى وأفضل. أما هذا فقد عرف الإسلام وعلم أحكامه فيعاقب لأنه إيه؟ علم ثم رجع، علم ثم ايه ثم رجع. والامر عبد الله بن الشيخ التيميه وقح ان المساله يسلك فيما مسلكا واحدا ويعفى عنها ايضا فيما تركبت في الجميع. والنبي قلنا ان القضيه الاولى ان يعود الى الاسلام، القضيه الاولى ان يعود الى الايه، ان يعود الى الاسلام، ويكفيه الما وندما وحسره انه ترك الاسلام في هذه الفتره، ولولا ان رحمه الله تعالى يعني الم به لكان قد هلك مع الايه، لكان قد هلك مع الهلك. ايضا مساله اخرى، عياذا بالله رجل كان منافقا يصلي نفاقا، صلى ست نفاقا مش مسلم ولا عارف، ثم بعد ذلك اسلم اسلاما حقيقيا، نقول له عيد ولا ما عيدش؟ برضه نقول له ايه؟ يقول له ما عيدش، برضه نقول له ايه؟ يقول له ما عيدش، وعفى الله عنا ايه؟ عفى الله عنا. نعم. اما المسلم الذي بقي الصلوات عمدا لجل ان شاء الله تعالى المساله مطوله اسمها حكم قضاء الصلوات المتروكه عمدا، حكم قضاء الصلوات المتروكه عمدا، نشوف فيها ان شاء الله كلام مفصله ان شاء الله. نعم. الفترة اللي قبل البداية مثلا يقضيهم كيف يعني؟ دلوقتي واحد اتكلم عن الصيام من الصلاة، نشوف خلاف عن كده الصلاة، اتكلم عن الصيام تحديدا، اتكلم عن الصلاة تحديدا، لكن الصيام تحديدا رجل عياذا بالله تعالى كان ترك مع صيام رمضان مثلا لأي رجل مرض أو حتى عمدا، واضح؟ ثم بعد ذلك في شوال عياذا بالله بلد. ثم بعد خمس سنوات على الاسلام وسال اعمل ايه؟ يقول له ايه؟ اقضي هذه الايام ايه؟ الاربعه يقول له اقضي هذه الايام الاربعه ايه؟ اخر حاجه قلنا تجب الصلاه على المسلم، تكلمنا عن الكافر، بقي لنا وقلنا المراه تكون خليطه حيض ونساء، بقي لنا الكلام عن الصبي والكلام عن ايه؟ عن غير العاقل، اما بجنون واما باهمال، اما بجنون واما باهمال. اما الجنون فطبعا اتفق بين المسلمين جميعا ان المجنون لا تجب عليه الايه؟ لا تجب عليه الصلاه. فاذا كان ممن يجن فتره ويستفيق فتره نقول له ايه؟ اذا احببت قليل واذا جننت فقد سقطت عنك الايه؟ فقد سقطت عنك. المساله مهمه جدا والتي يحتاجها كثير من الناس والتي وقع فيها الخلاف هي حكم صلاه المغمى عليه. يعني رجل دخل يعني عملية يا جراحي فالدول هي في البنش ساعة ومسا ساعة ساعة وردنا عملية جراحية صعبة عملية القلب مثلا فالدول تبص العملية مثلا يقول ايه 10 ساعات ممكن توصل حاجة ثم بعد ذلك طبعا البنج البنج عقل جديد جدا فقعد له غير فايق يعني اشتريان بنفسه يوقف فيه ثم أفقى ما حكم ما ترك من صلاة ما حكم ما ترك من صلاة ده نموذج نموذج الآخر واحد ضرب ضرب على راسه راح يعني أغمى عليه أفقى الوعد بفترة من الزمن واحد عياذا بالله جت له غيبوبة مش مدرك ما حوله واحد عياذا بالله بصورة أخرى شرب مخدر شديد شوية أو كمية كبيرة فقعد دايما على الوعي 3-4 سنين واضح؟ مش نايم، نايم دي حاجة تانية. بنتكلم عن ايه؟ عن من فقد عقله او اغمي عليه في هذه الفترة. لكن بالاجماع يجب عليه القضاء، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن المغمى عليه. نعم؟ لا انسان الذاكرة اللي ينسى الذاكرة. يعني ينسى اسمه، اصله، فصله، لكن عارف الدنيا حواليه يعني ايه؟ يعني ده ايه وجنين وصدر بلده ايه؟ سليم؟ فده مش مشكلة إنما الإنسان الذاكرة بمعنى الجلود عليها يعني واحد يجيب ذاكرة يجي كل مكان من تاريخ له واسمه إيه ومنين وفين مش مشكلة ما لم يعرف الصلاة يجب عليها إيه أنت المهم عليه يا إخوانا اختلف فيها العلم على عدة أقوال المهم عليه اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال القول الأول أنه يجب عليه أن يقضي كل ما فاته من صلوات وهو يشوف مدى أحد يعني فات 20 صلاة يبقى يقضي كام؟ 20 صلاة فات 30 صلاة يقضي كام؟ يقضي 30 القصد الثاني ماذا أبي حنيفة يقول؟ لو فتاوى أقل من خمس صلوات يقضي، ولو فتاوى زيادة عن خمس صلوات يعمل إيه؟ ما يقضيش. واضح؟ القصد الثاني قول مالك والشافعي وذا القرن الحج وبلغ في مصنفه أنه لا يقضي ما فاته إلا الوقت الذي اعتقد، وهذا الله أعلم وأرجح الأقوال وإيه وأصحها، هذا أرجح الأقوال إن شاء الله. يعني قال الأول يقول إيه؟ 20 طالب 20 طالب، قال الثاني يقول أقل من خمسة يقضي، أكثر من خمسة إيه؟ ما يقضيش. قدر الوسط يقول الصلاة التي أفاق في أثنائها يقضيها، أما الصلوات التي كان مغمن عليه فيها فإنه إيه؟ فإنه لا يقضيها. واضح؟ إيه الدليل؟ على المذهب اللي يقول يقضي يعني يقضيها مرتبة، يعني هو بدأ من صلاة العصر، ما يبدأ عصر مغرب العشاء فجر ظهر عصر مغرب العشاء وهكذا لحد ما يوصل للصلاة. عايز يقضيها على بعض يقدر يعمل ما يقدرش لأنه مريض، يبقى يصلي بس الأول التي حضر وقتها ثم بعد ذلك يقضي هذه الفوارق بحسب القدرة والاستطاعة، كل يوم ثلاث صلوات أربع صلوات هكذا. لو قلنا يعتبر إيه؟ قيد بالقضاء احتياط، قضاء المسلم كاحتياط أي يقضي فيقضي أفضل يعني. طبعا الذين يقولون يقضي القضاء يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إيه؟ ولا فرق بين المجنون وبين المغمى عليه، لأن كليهما قد ذهب إيه؟ قد ذهب عقله، والعقل كما هو معلوم مدار التكليف، ومن لا عقل له لا تكليف عليه، ومن لا عقل له ايه؟ لا تكليف عليه، فالمغمى عليه الذي ذهب عقله ايضا لا تكليف عليه، لا ايه؟ لا تكليف عليه. زي قلنا كيف حساب الصيام؟ واحد مغمى عليه يوم من فجر المغرب، يقول له ده خلاص لا يجب عليك ان ايه؟ ان تصوم، وان كان هو في الواقع عمل ايه؟ ما كانش، لكنه لم ينوي فلا يقتصد له صيام هذا الايه؟ صيام هذا الايه. المساله الاخرى رجل احنا قلنا ان الاولين دخل بنج بسبب شرعي من هذا العلاج الجراحي، لكن الرجل اخذ مسكرا فذهب عقله خطا او نسيانا او جهلا، ما اعرفش ان ده ايه مسكر، يصير له عصير بالطعام فاكتشف ان هو عياذا بالله تعالى خمره كبيره جدا. طبعا هو لان مسلم مش متعود عليها، فمن اول يعني رشفه داخل ولا بعد، فلا حكم ايه؟ الصحيح ان شاء الله حكم مين؟ حكم المغمى عليه، لا يفعل شيء. اما من تناول مسكرا عمدا عدوانا عالما بان هذا مسكر وتناوله فلن يختلف فيها العلم والحمر ان هو يبقى كعقوبة له يجب عليه قضاء ايه؟ قضاء ما لا يفعل، كعقوبة له يجب عليه قضاء ايه؟ قضاء ما لا يفعل. واضح يا اخوانا؟ المغمى عليه عيسى المزاد فيه اللي تناول حاجة بدون تقصير جهل او نسيان برضه ما لوش حاجة، انما اللي تناولها عن طريق عدوان ده بقى اللي فيه ايه؟ ده اللي فيه نعم ده اللي فيه ايه؟ اللي فيه اخر مسألة اقولها قبل ما نقول ان شاء الله اخر شرط بقى هنقول المرسي خلاص طلب الكاتب العاب خرج من المجنون المرأة الحاج والنفساء خلاص خرج، بقي لنا حكم صلاة الايه؟ حكم الصلاة أفضل، بقي لنا حكم صلاة أفضل. قال الكاتب أول مؤلف خليل، قال المؤلف صلاة الصبي، قال المؤلف صلاة الصبي، والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين ويضربه على تركها إذا بلغ 10 ليتمرن عليها ويعتاد بعد البلوغ. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. روى احمد وابو داود والحاكم قال صحيح على شكله. طبعا يجيب ايضا الحديث فرقوا بينهم في المضاجع يعني ايه؟ يعني الولد لا ينام مع ايه؟ مع البنت، بل لا ينام مع الولد في فراش ايه؟ في فراش واحد، ولا بد ان يفرق بينهم في المضاجع بعد سن 10. بعد تيجي ليه العشر طبعا وحرام هي لا تقعد 10 سنين ينام ايه ينام جنب بعض حتى وانا كنا عندي سلايا يعني كل الناس عندها سلايا حتى لو كان ايه مخده بين الولد والولد مفيش كل واحد يعمل له غطاء ايه مستقول الايد بصيره ولا ايه قصيره معرفش ايه اذا ضاق الامر جدا يوم خلف ايه خلف خلف يعني اذا وصل الامر الى هذا ايه الى حد فطبعا مش حد ما عندوش مخده زياده يعني وانت انا كم عيل ما شاء الله يعني شيل عيل يعني حتى لو شيل عيل شيل مخده واسع ان شاء الله نعم نعم لا فرق ما هم لو اثنين لو كل واحد يغطاه مستقل حتى نوع يراعي فرق وطبعا الا اخوانا هي ان الجسم لا ايه لا يمس الجسم لان لا فيها اقصاد بقع احيانا يفضي الى مفاتح اما بقى ايضا بالله الناس اللي بتساعد يخلي الواد ينام جنب البيت وامرهم 13 14 15 سنه فهذا تبع وهذه النتائج اللي ربنا يؤدي الى مفاتح لا يعلمها الا الله تعالى واجب على اولياء الامور ان يتنبهوا الى هذه ايه؟ ان يتنبهوا الى الزهد ده الشرع هي اخته ده الشرع لان دي مخته ولا الشرع؟ الشرع طبعا وبعدين تقول يا اخت نعم لكن يعني علم بالله انت تسمع عن مآسي جل جلال جليل وفي اوروبا ربنا عارفين واياكم يعني وصل الامر علم بالله بدينا المحاوس الى درجه احصائيات مرعبه لدرجة ان في بعض الاحصائيات بتقول ان عياذا بالله يمكن نسبة 40 او اكثر من 40% من حالات الاصابة الدهر اغلبها اما واحد من المحارم او صديق من بغاية العائلة المقربة طبعا عارف اوروبا ايه الحاجة المختلفة بالناس هذا صديق بابا صديق ماما يقعد معاها هذا عمه ويقعد فيها وان الله وان الله فالشاهد ان هذا امر فاحرمه طبعا المخاطب به هو مش الاولاد الاولاد غير بلغين المخاطب به هو مين اولياء ايه اولياء الصالح كما نحب الصلاه هل تجب الصلاه على الصبي ام لا هل تجب الصلاه نعم هي ولا لا نعم في ايه بالظبط؟ ايه بالظبط؟ النائم هيقضي بالنص من جمع الصلاة او نسيها فليصليها اذا بكراهه لكن المجمع عليه مش نص يعني ايه لو ما كانش في نص النائم دوت كنا قلنا كمان النائم زي ايه؟ زي المجمع عليه لكن جبنا نص في النائم لكن ما جبناش من المجمع عليه فاحنا خرجنا ايه بالنص وقعدنا هل تجب الصلاة على الصبي ام لا؟ ذهب جماهير الفقهاء الى ان الصبي لا تجب عليه الصلاه مهما كان سنه قارب انه يبلغ مهما كان سنه قارب انه يبلغ ولكن سيد ان شاء الله عنده 14 سنه لو قعد عنده 14 سنه ما بلغش يبقى لا تجب عليه ايه الصلاه وفي روايه في مذهب احمد ان الصبي اذا بلغ 10 وجبت عليه الصلاه وقيل سبعه وقيل سبعه يعني اختلف سن في مدى الواحد لكن الرواية المشهورة عنده ان الصبي اذا بلغ 10 وجبت عليه ايه؟ وجبت عليه والصحيح طبعا النص واضح انه طالما ايه؟ طالما لم يبلغ فلا تجب عليه الصلاة وجوبا عينيا بمعنى انه يأتم الا بالعادة لكن في حاجة تانية بقى وهي ايه؟ وهي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا بلغ 10 أجب على ترك الصلاة وضرب على تركها واحد يقول طب هو خد بالك اللي قالوا ان الصلاه واجب على من العرش استدلوا بايه؟ قالوا ان الشريعه شريعه الرحمه وان النبي صلى الله عليه وسلم اولا من شانه انه كان ارحم الناس وصلوا فكونه يامر الاذى بضرب ولده في امر غير واجب لا يعرفش فلم يكن الصلاه ايه؟ صلاه صلاه الكلام اللي رد عليه نقول لو ان الولد امسك بسكين ورجل 7 سنين ولا او يعلم الاب ان الولد لم يترك السكين الا اذا ضربه يدعو على الاب بين الولد ايه؟ الولد مكلف نفس الكلام فيجوز للاب ان يضرب الولد احيانا في ايه؟ فيما يحقق مصلحه الولد فيما يحقق مصلحه ايه؟ وفي استدلال لطيف استدل بعض اهل العلم من الشافعيه قالوا اذا كان ابن 10 سنين يضرب على ترك الصلاه اذا تركها فما ذلك بالذات الى ضعف الصلاه لا يعني غير معاذ الدنيا في ضعف كبير لك ان الله خاطئ يعني الشخص الكبير الحج هو طبعا يقول لنا فش كلمه دي عباره فان ترك الصلاه يعني المداوم على تركها حتى يموت الانعام افضل منه اولئك كالانعام بل هم اضل سبيل واضح فاستدل بهذا على ان ذلك الصلاة المداومة على تركها ايه ليس لازم الا ايه ذلك مسألة تعليم الأب لأولاده واجب على الأب إذا بلغ الولد 7 سنين نوع عمره ليكبر والأب الشديد أخوانا كثير من المسلمين بيستهينوا هذا الأب أو يفرقون فيه تخيل الأب لما يعلم أن واجب عليه شرع واجب يأتم إلى جمعات الأمر ده للوجوب مروا أولادكم والخطاب هنا ليس للأبناء وإنما هو لمين وإنما هو للآباء فواجب على الأب وإن لم يجد الأب والأم أن تعلم ولدها الصلاة وطبعا لا فرق باتفاق المسلمين بين الولد والبنت يعني رحمك الله يعني الولد والبنت في هذه المسألة ايه سواء وفيها فواجب على الأب إذا بلغ الولد 7 سنين أن يعلمه ايه أن يعلمه تخيل الأب يعلم ابنه المدرسة ولو أن الولد بلغ 6 سنين ما خدش المدرسة الأب يبقى حاسس وأحيانا ويكون فرد شهر فيقع الحيلة القانونية وغير قانونية عشان يعمل ايه؟ يدخل الولد ويوديه مدرسة خاصة ويسجله في احدى المحافظات المنيعية وثم بعد ذلك ينقله كل ده عشان الولد ما زالش من امره ايه؟ سنة وانه بلغ 6 سنين ولا بد ان يدخل مدرسة فذلك بامر الله تعالى والصلاة الله اعرف الله اعرف الطبيعي العقل اختلف فيها العلم يعني هو ايه المناسب الاحتلال من عام 12-14 سنة لسه ما احتلالش هيكون مشاهد كبير فالواحد يشوف هذا الجماعة احمد الواجب عليه ايه وخلي الظاهر هو مدى الجمهور ان الصلاة لا تجب وجوبا عليا الا الايه الا البلوغ لكنه مع ذلك يضرب على ايه يضرب على ايه على تفكير يضرب على تفكير طيب اخر مسألة الاولى ان شاء الله لو ان الطبيعي لو أن طبيا صلى الفرض ثم بلغ في الوقت أو بلغ أثناء الصلاة وبعد ذلك أثناء الصلاة تتكلم عن هل تصور أن طبيا يبلغ أثناء الصلاة تصور ولا يتصور يتصور ولا يتصور ترى يتصور يتصور ازاي طبعا قالوا إن كان المقصود بالبلوغ البلوغ بالاحتلام فهذا غير متصور حد يحترمه ويصلي ولو فرضي ما يعترفش بطل فرضي منه وانما قال يتصور الدور بالسن يعني الدور ان هو بلغ 15 سنة 50 اصحاح باللحظه وبالفقاعه فرض خياله لا سكت ولا كده لكن المكان اللي ممكن تحصل فعلا لو ان غلام صلى العشاء راح ثم نام الساعه 9 احتلم اول مره كده بلغ سليم او لو ان بنت صلى العشاء ثم راح الى الحائط في اول مره فيا ترى بعد ما ابتدي بالنسبه للولد وبعد ما البنت راحت هو ابتدي هل يجب عليهما قضاء هذه الصلاه ام لا يجب ولا يجب قال قد تكون والامر صحيح انه يجب انه يجب لانه قد ادى ما امر به والرسول بعده نسال الله ادى نافله والواجب عليه ان يؤديها فرض نقول سبحان الله وفعل ما يستطيع وما امر به وهو ان يصلي فهل يضيع الله تعالى ثواب الصلاة حاشا وكلا حاشا يبقى يبقى صحيح ان شاء الله ان هو ايه؟ ان هو لا يجب عليه ان يؤدي هذه الصلاة ايه؟ ان يؤدي هذه الصلاة مرة أخرى. علامة البلوغ الأساسية هي الاحتلال، لكن قالوا علامات أخرى من الإمساك بس الشعر يعني وقالوا إن ولا يحتمل معه هو السن. يعني بعض البلاد البليدة ممكن الولد يوصل 16 سنة 18 سنة وأمبريد بريدة ولا يحتمل فتوقع كون إن إما 15 سنة وإما الاحتلال أيهما إيه؟ أيهما أقرب لكن الأظهر إن كل ما عزك في الشرع فإنما هو على إيه؟ على الاحتلال على نعم واحد يقول ابنه وصل لحد البلوغ لن يصلي نقول ابن العشيرة يضرب والنور الخمستاشر والخمستاشر هل يأثر من يضرب؟ الأخ الأولى من 18 ما ضربه هيضربه، يعني لو هو ضربه يضربه. أقول لو أن الأب وصل إلى حال لو ضرب فيها ولده ضربه ولده، فعلى الأب إنه ينال من نوع التربية وعلى فيها جنة ضربه، لم يضمن إلا نفسه. والله تعالى يضربه. إذا خليه وصل ابنه الحال إنه يضربه لابنه يرد عليه ضربه وضربه لأنه لا مطيع له فشل فشلا ذريعا والله تعالى، ومش ممكن يكون الأب ضربه مستحيل. لا يمكن ان يكون هذا الاب قد رب ولده، رب ولده وكان شيء ممكن يقضي عليها، يطرده من البيت، يشيل من البيت، الا اذا ثبت انه انفرده فسد فساد اعظم من وجوده فيه. يعني هو يقول طب الشرع ولا يعني يقدم المصالح على الفعل، ان هو اذا كان عمره هيصطحب على مجموعه من الاولاد اللي بدأ يشربون البنج وغيره وهيكسب، هيقعد في البيت على الاقل ايه؟ تحت رقابه. اقول ان لم تطلبه فاعاقبه بانواع العقوبات المتعدده، ما تعطيش مفهوم، ما تاكلوش معاه. يعني انا اذكر ان الاب في ايده صفات كثيره جدا يستطيع بها ان ايه؟ ان يعني يلزم من ولد وان يغير من حاله. وقبل هذا ولد طبعا ايه؟ قل الله تعالى له رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة طلقت من زوجها، وبعد ما طلقت عادت أنها حامل، وهي الآن حملها ابن 50 يوما، فهي يجب لها أن تلقى صلاة في بطنها، وهو لم يبلغ نقص الروح كما وقع لهم من الحديث إلا ما لهم من الحديث الظاهر، إنه لم يبلغ في الروح. صار حرام على المرأة أن تسقط ما في بطنها ولو كان ابن يوم واحد إلا في حالة واحدة، وهي أن يثبت أن في بقاء هذا الحمل ضررا أكيدا وخطرا محققا على صحة إيه؟ على صحة الأم وحياتها. عندئذ نبقى الموجود خيرا من أن نطلب المذكور، يعني الحي أبدا اللي جاي أو الآن أبدا اللي جاي يعني لا يموت. فالأم طبعا أولى من الرب. ثم هذه الأخت لا تنسى إنها كنها طلاقة غير عامل، فعزتها لا تنتهي إلا إذا وضعت لها، فلا تزال امرأة له في عصمته حتى تضع إيه حملها، ويحق له طوال هذه الفترة أن يرجع متى إيه متش، حتى لو طوال هذه الفترة أن يرجع إيه متش. فطبعا لا يزيد ذلك حال إلا تأخذ هذا إيه هذا الحال. مرض تنتهي في الظهر العيش. أخي يقول رجل قتل نفسا متعمدا وأقيم عليه الحد يصلى عليه أبناء، وأيضا من زنى وأقيم عليه الحد يصلى عليه أبناء. يقول الأرض أن يصلى على كل مسلم، أرض أنه يصلى على كل مسلم مهما كان فعله، طالما كان مسلما ياتي بشرك او ياتي بناقض من نواقض الاسلام، طالما كان ايه مسلما. واصحاب المعاصي ربما كانوا احفظ الى الصلاه من غيره، لكن من كان عياذا بالله تعالى متاجرا بالمعصيه، او كان قاتلا لنفسه، او مرتكبا للمعاصي الظاهره، فالاولى كما قلت في الدنيا في الفتوى عنها قال الأولى لأهل العلم والدين ألا يصلوا عليه وإن كان بقية المسلمين يصلون عليه. يعني إيه؟ يعني لما تروح كده منزل مثلا هو إمام المسجد عارف الراجل ده كان قاتل النفس عنه وعياذا بالله كان مجاهد معاصي، إمام المسجد ما يصليش عليه، لكن بقية المسلمين لازم إيه؟ يصلوا عليه، وحرام على المسلمين لو أنهم جماعة تركوا إيه؟ تركوا الصلاة عليه. ليه إمام المسجد أو العالم المشهور في منطقة ما أو الذي له قيمة أو غيره أو منزلة لا يصلي عليه؟ لا لأمر هدى أحوج الناس إلى الصلاة، ولكن لكي يزجى غيره، فإن رأى أنه إن مات على هذه الحاجة لم يصل عليه الخلاف لا بإيه؟ بالسلي فمن هذا بس واضح؟ فبالتالي قتل النفس وغيره يصلى عليه من بقية المسلمين أو من عموم المسلمين، أما أهل العلم والفضل والدين فينبغي يوما ايه ان يتركوا عليه الصلاه زجرا له ولامثاله زجرا له ولامثاله. الخلود هل هو من اي انواع الاختلاف؟ مش فاهم يعني الخلود. يعني اصدق يعني الخلود في الوتر مثلا او الفجر، الخلود في الوتر سهل، اما الخلود في الفجر فطبعا الصحيح انه لا يخلق الا في النوائب، لكن مع ذلك هو من الاختلاف السائر. هو من الاختلاف السائر يعني انت لو صليت ورا امام بيخلد مش هتصلي مباشر ولا تجيب خلط تقول له انا هصلي وراك ثاني، لا، وانما اصلي وراءه ثم بعد ذلك تحاول ان تقنعه بالدليل. اقتنعته وراءه، ما اقتنعش يجوز لك ان تصلي وراءه ولا شيء، بل ترفع يديك وتؤمن معه، بل ترفع يديك وتؤمن معه ولا تختلف على الامام. مثالها تماما كما حدث قديما ان الشافعي نفسه عمل كده سليم، وبعض الفقهاء كان يرى ان الدم يفقد الوضوء، عند الدم يفقد الوضوء، وراى خليفه من الخلفاء او عالم كبير سال دمه او احتاج دمه ثم دخل يصلي، فيبص صلي وراه ولا يبص صلي وراه، مع انه في دخل فين صلاته ايه؟ والوضوء راح، لكن تحت دخل فين؟ اما هو عند الله تعالى فليس وضوءه ايه؟ باطلا كما ان صلاته ليست باطلا. نعم. الولد امرت الولد بسبع سنين ولم يصلي ولم يقبل، هل اضربه ولا لا اضربه؟ يعني السائل يقول يعني ايه؟ يعني ابن السبع يضرب ولا يضرب بحبل عشي؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الناس بالله واعلمهم بالله واشدهم له خشيه فرق بين ابن السبع وابن ايه؟ وابن العشي، فجعل الضرب لمين؟ لابن العشي، وجعل التعليم لابن السبع، لأنه لم يعلم أن الولد برضه في سبع، ربما لو ضرب يحصل عنده إيه؟ ممكن نوع من النفور، فيكره الصلاة والمصلين جميعا، لكن مع ذلك أنت كأب لا يجب عليك أن تضربه إلا أنت إلا ما يلعش. لو رأيت أن هو في سبع لو كده يعني أرض خفيفة أو يعني ضربة كده على الماشي حسيت أنها ممكن تؤثر في الوضع، لما يخش على السيف أو كده تحسس بالضبط أكثر أكثر، أنت إيه؟ أنت أعلم بحال إيه؟ نعم؟ إيه؟ ماشي، يعني هو يضربه عشان يستمع كلامه، يعني مش عشان ما يصليش، عشان ما يسمعش كلامه إن هو يصليش، يعني أفكر إن إحنا يعني إيه؟ بنعمل شيلة شوية، لكن مع هذا النص لا يمنع الضرب قبل العش، وانما جعل المده هي العش، وتربويا نفصل سيد المربين نعلم ان ربما كان الضرب بين السبع والعش يؤدي الى ايه؟ الى لكن مع ذلك تريدنا التسليم، وما شاء الله تعالى التسليم بقى يعني ما شاء الله يعني اسمهم يعني كبير كده ضليل عريض التسليم ما يصليش، اتصور ان مش حد يقبل هذا الايه؟ هذا الوضع. نعم. لا مش خروج للنوادر مفيش حاجه، يعني الراجل لو مسلم هياخد في الشام ويدعوهم في كل صلاه خير وبركه، بيدعوهم في الفجر او في المغرب والصبح خير وبركه، والاوقات الخمسه كلها، بس اللي ياخد بقى اللي كان ياخد اما في المغرب والصبح او صلوات ايه؟ الصلوات الخمس جميعا، ذلك ان المسلمون يكون دائما في كل صلاه من الصلوات يخلصوا ويدعو لاولاد المسلمين ان ينصرهم الله تعالى على عدوهم. ما معنى قضاء رمضان اصوم اولا او اصوم سته ايام من شوال اولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ثم اتبعه سته من شوال، وواضح انه صوم رمضان الاول ثم يجزئه بعد ذلك، ومن صام سته من شوال ولم يقدر رمضان لا يقال انه صام ايه؟ صام رمضان، لكن مع ان خشي ان يفوت الوقت وينتهي شوال وهو لم يصم السته ايام السته فيبتدي يصوم من الاول وبعد كده يعمل ايه؟ يقضي ولكن الرفع يعني تقضي ايه؟ تقضي ما عليه. ما معنى احد يقول نريد توضيح بعض الكتب التي يعني طالب العلم يحتاجها في العقيده والفقه، لكن من معرض كتاب جيد وغيره. يعني مثلا بقول شويه لكن يعني ايه؟ انت العقيده دي كتب مهمه، عقيده المؤمن مثلا الشيخ اضافي جيد الجدائيه، فتح المجيد، في سلسله العقيده في النادي الدكتور الاشقر، العقيده الوسطيه، العقيده الصحويه، فتح معالج القبور، كل دي كتب طيبه. الفقه طبعا ينبغي كده فقه السنه مع بيان المنه، كتب السلام، الروضه النبيه، كتاب الابصار، تطلع فوق شويه المغني، المجموع، المحلى، الحديث طبعا ابدا بالغرب الصالحين ثم اللؤلؤ والمرجان ثم بعد ذلك الا بقى كتب السنه جميعا البخاري ومسلم السنه الاربعه الكتب المهمه جدا طارق انزال عبد الله الزاوي الشيخ سلسله صحيحه سلسله ضعيفه ويعني ان شاء الله الامر يعني في سعه واعلم ان اي كتاب لن يضر وان كان ربما لا ينفعك في وقتك هذا يعني اشترى جزء وان كان ربما ايه لا ينفعك في وقتك هذا لكن احيانا طبعا من ناحيه اخرى من سبح في المحيط وهو لا يعرف السباحه السرعه اللي جنب البيت طبعا لا كده ايه اغرق واضح اخوانا فاذا اردت ان تسبح في المحيط ابدا اولا بالسباحه السرعه ثم في البركه ثم في النيل ثم البحر الابيض المتوسط ثم بعد ذلك روح فين؟ روح المحيط. فاذا ما يصح الواحد يوم نصر لانه اخر محلى هيغرق يقينا هيغرق وغرقه انه سيفهم خطا وبعد ان يفهم خطا سيطبق خطا وبعد ان يطبق خطا سيضيع نفسه ويضيع الجيل ويضيع الناس وتقرا في كتب التصحيح والتحريف خرطه المصحف تقرا في كتب التصحيح والتحريف خرطه مضحكه لاولاد فعلوا مثل هذه الطبعه قرأوا خطأ ففهموا خطأ فنبذوا خطأ فصدقوا خطأ لو نفس القصة في كلا تحكي بها كفرصة يعني إن رجل ذهب إلى قوم فوجدهم جميعا إذا أتوا المسجد معهم سكين وقصة وصعب ميت فتعجب سبحان الله ما هذا يعني كل الناس جميل وفعلوا كده معلق بالخطأ وقصة تحكي الله عالم ما يتحدى يعني فتعال فوجد ان خطيبهم قال لهم اذا اتيتم المسجد الحديث فعليكم بالسكينه والعفه والوقار فحرمها بالسكينه والقصه والفعل فتخيل ان الله لا يرجعون فنفع نعيم ادخال يعصينا لنا ورجل اخر قرا قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعه الحلق اللي هي التحلق يوم الجمعه قرا الحلق فيقول منذ 40 سنه وانا احتاج الى الحلق ولا احلق يوم الجمعه لا مكتوب الفطره ولا حال الشرع اني للسنه اصلا ما يعني يوم السنه والرجل الاخر قرا قول النبي صلى الله عليه وسلم انه فضل الى عنده وعنده هي اللي هي العصايه الطويله فكان اذا اراد ان يصلي جميل مع اللعبه يعني راى عنده جميل اللعبه ومعها امامه ايه وصلي طبعا يعني شر البريه ايه ورجل وطاه يعني لا سمعها نفسي يعني رجل سمع يعني قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر يعني لما يجيك صداع تقرا القران طبعا كلام يعني ان الله بين يديك فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم وصلى الله نعم ابن القيم رحمه الله عليه حديث من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله النهار من ترك صلاة العصر في يوم ما فقد حدث عمله هذا اليوم ومن تركها في عمره كله فقد حدث عمله عمره كله يعني يترك العصر كله عمله كله ايه كله حاضر يترك العصر كل الأعمال كل يوم يترك اليوم يبقى عامل يوم هو اللي هو الحق فنسيب بقى القيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا